الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آثم من بعد شتاء قاسم. الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظمة سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت في هذه الحلقة، وهي الحلقة العاشرة، أتابع ما ذكرته في الحلقة الماضية من جرائم الفرنسيين في الجزائر بعد أن دخلوها سنة 1830 إلى أواخر القرن 19. هذه الجرائم العامة، أما الجرائم الخاصة، المذابح الخاصة، الثورات التي قامت في وجوههم، هذه سأذكرها في حلقات قادمة إن شاء الله. وأما جرائمهم في القرن 20 فحدث ولا حرج، سأذكر أيضا شيئا منها في حلقات قادمة إن شاء الله. إنما هذه الجرائم التي حدثت بعد دخولهم وعلى امتداد القرن 19 الميلادي، ذكرت عدة جرائم. لا أذكر قضية الإدارات العسكرية والمدنية، لأنه الفرنسيون من دخلوا الجزائر ما كانوا يعرفون ماذا سيصنعون، هل سيبقون فيها أم يرحلون، هل سيسلمونها إلى العثمانيين بشروط مجحفة أم أنهم سيضمونها إليهم، وهل تبقى تحت الإدارة العسكرية أو الإدارة المدنية، هل ينبغي أن يكون عليها حاكم عسكري أو حاكم مدني، هل ينبغي أن تكون القوانين والنظم الإدارية فيها نسخة من القوانين والنظم الإدارية في فرنسا، أو ينبغي أن تكون لها قوانين خاصة. يعني كان هناك بلبلة كبيرة، ما كانوا يعرفون، استلموا البلد بدون أن يعرفوا ماذا يصنعون بها. بعد ذلك استقر الأمر في 1834 في 23 يوليو على اعتبار الجزائر جزءا من التراب الفرنسي، جزءا لا يتجزأ، وأن جزء من جنوب الفرنسي، وهذا الهراء كله الذي نعرفه. وهذه الإدارة ابتدأت طبعا تتضح مع استلام بيجو مقاليد الحكم في الجزائر، ابتدأت بنظم إدارية، مزج بين النظم الإدارية في فرنسا وتلك التي وجدوها في الجزائر قائمة، نظم العثمانيين يعني. أيضا احتدم النقاش الطويل، بل الخلافات بين المدنيين والعسكريين كيف يديرون البلاد، بل إن بعض العسكريين كان يطلب من فرنسا وبقوة أن تلغي الحكم المدني، أيام كان الحكم المدني في الجزائر قائما وتحوله للحكم العسكري، وفعلا هذا الذي حدث في بعض المدد، ألغي الحاكم العام المدني وجعل هناك حاكم عام عسكريا. ايضا هنالك هجمه شرسه على كل المعالم الداله على تميز الجزائر عن فرنسا في كل المجالات بدون استثناء، ومنها المجالات الاداريه. ما كان يدون ان يميزوا الجزائر عن فرنسا باي شيء، بل تكون الجزائر تدار نسخه عن على طريقه اداره الفرنسيين لبلادهم، وليتهم مشوا في الجزائر على طريقة إدارة الجزائريين لبلادهم، طريقة إدارة الفرنسيين لبلادهم، ليتهم فعلوا ذلك. لكنهم شكلا نعم فعلوا هذا، لكن مضمونا الجرائم ذكرت لكم، سأذكر لكم جملة منها أيضا في هذه الحلقة. ما أريد أن أطيل في قضايا الإدارة. في الحكم المدني وضع آليات تمكنه من السيطرة إداريا على دواليب السلطة في الجزائر وتسير وفقا لمصالح الفرنسيين، وهذه الآليات كثيرة: المجلس الأعلى للحكومة، النيابات المالية، المجالس العامة، اللجان البلدية إلى آخره. ما أريد أن أصدعكم بهذا، ما أرى أن هناك فائدة كبيرة لتضييع وقت المشاهد في ذكر هذه التفصيلات. أما القوانين ومراسيم صدرت عن الحكم الإداري المدني أو العسكري، فحدث ولا حرج من قوانين ابتدأت من 1830 إلى 1861 تقريبا. هذه القوانين في الحقيقة طبقت وبقسوة وبقوة بدون استثناءات تذكر، وكشف الاستخراب الفرنسي عن وجهه القاتم القائم على الإبادة والقهر الجماعي، على أيضا تميز بحملاته الكبيرة جدا على الجزائريين. النظام المدني سمح، النظام العسكري كان معروف كان سيئا كأي نظام عسكري في العالم، لكن النظام المدني هنا أطلق يد المستوطنين من المهاجرين الفرنسيين والأوروبيين في الجزائر في بداية من سنة 1870، وسيكون هناك حلقة عن الاستيطان لسوءه ولما صنع المستوطنون الأوروبيون والفرنسيون في الجزائر. من أهم وأخطر هذه القوانين قانون مصادرة الذي أصدره بيجو الحاكم العسكري في الجزائر الجنرال بيجو، كان مجحفا جدا بحق الجزائريين. قانون الضرائب والغرامات، أيضا قانون الأهالي، القانون الشرعي، قانون الغابات الذي فرض على كل سكان الجبال، فرض عنوة هذا القانون، أيضا قانون الأهالي فرض ثقلا كبيرا على الأهالي، وهكذا. أنا ما أريد أن أطيل في قضايا الإدارة لأن قضايا مملة بطبيعتها ولا تأتي بفائدة، لأن هي تقسيمات إدارية ارتأوها، يعني تقنين الظلم كما يقال، تقنين الظلم عن طريق جعل تحت الإدارة سواء كانت عسكرية أو مدنية. هذا هو باختصار قضايا الإدارية في الجزائر، وإن كان الحديث يطول عنها جدا ولا شك، فالقوم قد استقروا طويلا في الجزائر وكانت مظالمهم أكثر من تحصر. القضاء، القضاء في الحقيقة قصة مؤلمة، لأن الاستخراب العالمي حاول في كل مكان وطئت أقدامه فيه أن يقوض النظام القضائي الإسلامي، هذا أمر معلوم. وما كان المسلمون وما كان أشد المتشائمين تشاؤما من المسلمين يظن أن هنالك يوما سيأتي ينحى فيه الكتاب والسنة عن الحكم ويؤتى بقوانين الإنجليز والفرنسيين والسويسريين لتحكم بلادهم. ما كان أحد يظن هذا إطلاقا، ولا يمكن أن يدور هذا في خلد أحد. وما حدث هذا إلا بعد أن سقطت الدولة العثمانية وألغيت الخلافة على يد مصطفى كمال في تركيا، وما فعل مصطفى كمال من العداء السافر والتام والشامل للإسلام في تركيا. آنذاك طبعا نحي الإسلام عن الحكم لأول مرة في تاريخ الإسلام، وجيء بالقوانين الإنجليزية والفرنسية والسويسرية لتحكم الآن في أكثر البلاد العربية والإسلامية، وهي جريمة هائلة كان الوزر الأكبر فيها وتحمل كبرها المستخربون الذين سموا بالمستعمرين الذين وطئت أقدام بلاد العالم الإسلامي ونحوا الكتاب والسنة بالقوة عن حكم البلاد الإسلامية وأكثر البلاد الإسلامية. نحن نعلم أن أكثر البلاد الإسلامية قد دخل تحت الاستخراب العالمي، أكثر البلاد الإسلامية ما نجا من الاستخراب العالمي هذا إلا نجد والحجاز واليمن وقليل جدا من المناطق مثل أفغانستان في العالم الإسلامي. أما باقي العالم الإسلامي فقد أخذ بجميعه وبكامل أرضه وترابه ونحي الكتاب والسنة عن الحكم وانصارت مآسي من ضمنها القضاء. يعني بريطانيا لما دخلت مصر أنشأت ما يعرف بالمحاكم المختلطة، المحاكم الأوروبية، محاكم الأهالي، سميها ما شئت، محاكم يعني تحكم بالقوانين الإنجليزية. وكانت ذريعتهم أن الإنجليز لا يمكن يتحكموا في قضاياهم إلى قانون المصري، فأنشأوا محاكم خاصة بهم. ثم بعد ذلك سمحوا للمصريين يتحكموا إلى هذه المحاكم، وهذا طبعا ردة، ما يمكن لإنسان مسلم أن يتحاكم إلى القضاء غير إسلامي في وقت يستطيع هو أن يتحاكم إلى القضاء الإسلامي. فكان في مصر نوعان من المحاكم، إسلامي وأوروبي. فكان المسلم الذي يترك المحاكم الإسلامية طوعا واختيارا وبدون سبب وعذر ويذهب إلى المحاكم الغربية يلتمس منها حكمها كانت هذه ردة، والعياذ بالله، لا شك في كونها ردة. والذي حدث في الجزائر الشيء نفسه، حاول المستخرب العالمي بكل ما استطاع من قدرة، الفرنسي يعني، أن يثبت حكم يثبت للقضاء أركانا في الجزائر غير أركان الإسلامية، غير الأركان الإسلامية، وهذا الذي جرى. فهم حاولوا إثبات تبعية القضاء الجزائري القضاء الفرنسي، القضاء الإسلامي عموما القضاء الفرنسي، حددوا صلاحية القضاء الإسلامي بين الجزائريين، حددوها جدا حتى انتهت في النهاية إلى قضية الأحوال الشخصية، وحتى الأحوال الشخصية كانت العقود تعقد بتحريم أن يعقد عقد باللغة العربية لابد باللغة الفرنسية، إلى هذا الحد وصلوا. وفي منطقة القبائل في الجزائر ألغوا تماما القضاء الإسلامي بقانون صدر، وطبعا صدر القانون في منطقة القضاء الخاصة إلغاء القضاء الإسلامي تماما، وحرصوا على كسب العلماء القضاء إلى جانبهم لامتصاص غضب المسلمين واعتماد أسلوب الترغيب والترهيب مع هؤلاء القضاء. تأكدت الهيمنة أكثر فأكثر في الجزائر بأن المستخرب الفرنسي كان هو الذي يسمي القضاء والهيئات القضائية، إذا كان هو الذي يسميها فلك أن تعلم حينئذ عن مقدار الهوان الذي أصاب القضاء الإسلامي في تعيين غير الأكفاء، في تعيين الضعاف، في تعيين المتبعين لفرنسا الحريصين على كسب رضاها وودها، السائرين في فلكها الراضين بحكمها إلى آخر ذلك. شددت أيضا رقابتها على المؤسسات القضائية، ضيقت على القضاة الصالحين والمؤثرين، همشت ودجنت رجال المؤسسات القضائية الإسلامية. وضع المؤسسات القضائية الفرنسية في الجزائر لخدمة المستوطنين، وأصبحت المحاكم الإسلامية والقضاء الإسلامي كله أصبح مؤسسة تتبع لفرنسا لا حول لها ولا قوة، مجرد رمز كسائر المؤسسات الموجودة في الجزائر آنذاك التي عهد بها إلى مسلمين، نعم لكن كانوا رموزا هشة لا قيمة لها، وكانت مؤسسات رمزية لا قيمة لها، والحقيقة أن كل شيء كان في مقاليد أيدي المستخربين في الجزائر. أصدر القائد العام قرارا يوم 9 سبتمبر 1830 يعني بعد أن دخلوا بشهرين تقريبا، أصدر قرارا بأسس بموجب المحكمة الخاصة بجزائر العاصمة، ويعني بعد ذلك توالت القرارات حتى أن في 4 سنوات وصلت إلى 45 قرار 245 قرارا في 4 أعوام فقط. أما عن القضاء الإسلامي فقد اعتمد الحاكم العام القاضي المسلم في المدينة تظاهرا بالتزامه بمعاهدة 5 يوليو 1830، لكن بعد ذلك فرغوا المضمون، هذا أهم شيء، وحاولوا كسب الجزائريين إلى الصف الفرنسي. أصدرت الإدارة الاستخرابية مرسوم 22 يوليو الذي أكد على أن الجزائر امتدادا لفرنسا، وتأسست 3 محاكم بعد ذلك في الجزائر وهران وعنابة، أسسوا محاكم تجارية شكلت من 7 تجار، وهكذا أشركوا طبعا الفرنسيين مع الجزائريين في إدارة هذه المحاكم تدريجا بسياسة الإدماج، وأسست المحاكم كثيرة على هذه الشاكلة. سمحوا الجزائريين بمهام بممارسة القضاء شرط أن يتم تعيينهم من قبل الحاكم العام، وهذا طبعا يعني لك أن تعلم أنا ذاك كيف أصبح القضاء بعد ذلك، ومرحلة الازدواجية بين القضاء الإسلامي وقانون المحاكم الفرنسي كما شرحت لكم ما حدث في مصر حدث في الجزائر عينه ونفسه. قانون 30 أغسطس 30 أوت يعني 1883 ألحقت المحاكم في الجزائر كلها بوزارة العدل الفرنسية في باريس، هكذا كل المحاكم ألحقت بوزارة العدل الفرنسية في باريس. أصبح القضاء المسلمون يخضعون في عمل التشريعي إلى القضاة الفرنسيين، وهذه كارثة، وهذا ما حدث عام 1872 عندما حكمت وجهت تهم إلى 620 شخصية جزائرية مسلمة إثر ثورة معينة، صدر في حق 71 منها الحكم بالإعدام، ولم يراعى طبقا للقانون الفرنسي ولم يراعى القضاء الإسلامي في هذا. طبعا هذا كان بدايات سحب الصلاحيات والسلطات من الكاملة من القضاء الإسلامي. اسمعوا هذه القضية المهمة. دوغيدون كان حاكما عاما في مدنيا في الجزائر. كان المستوطنون قد تضايقوا من قضايا أن القضاة المسلمين يحكمون بالشرع بعضهم يعني، وبعضهم لا يستجيب لرغبات المستوطنين والحكومة الفرنسية، وعدم قبول عرض القضايا على المحاكم الفرنسية بل يجب أن تعرض على المحاكم الإسلامية، كان رد المستوطنين. وأن تكلموا مع دوغيدون هذا الحاكم العام المدني فماذا قال؟ اسمعوا هذا قول خطير، قال إن العدالة تدخل في إطار السيادة، يعني حيثما كانت هناك سيادة هي العدالة بغض النظر هل هي عدالة فعلا أو غير عدالة، هذا ما لا يهم، إنما حيثما كانت هناك السيادة وبيد من تكون السيادة إذن هي العدالة والعدالة المطلقة. إن العدالة تدخل في إطار السيادة، وعلى القاضي المسلم، هذه قضية خطيرة، الانحناء أمام القاضي الفرنسي، أن ينحني أمام القاضي الفرنسي، وعلى كل واحد أن يفهم أننا نحن الغالبون، هكذا وبكل صفاقة. وعلى عهدي تم إلغاء حضور المسلمين في لجان المحاكمات على أساس أنهم يتعاطفون مع أبناء جلدتهم وليسوا حازمين في معاقبتهم. وحتى توثيق القضايا المتعلقة بالمسلمين الجزائريين أوكل أمرها إلى موثقين فرنسيين عوض إبقائها من صلاحيات القضاة الجزائريين. وفي عام 1880 ألغيت في جميع أنحاء الجزائر المحاكم الإسلامية، وبقي في الجزائر كلها 61 محكمة صغيرة انحصر عملها بالنظر في القضايا الصغيرة والثانوية. كما قررت السلطات الاستخرابية رفض تحرير أي عقد أو وثيقة عربية. وعلى هذا الأساس فإن القضاء الإسلامي دجن في هذه المرحلة إلى درجة كبيرة وكبيرة جدا، حيث تم انتزاع كل صلاحيات هذا القضاء من المتعلقة بجرائم، ودجن قضاء المسلمون وحولوا إلى دائما ذوات القهر والسيطرة والابتزاز والنهب. لماذا؟ لغرض مهم جدا عند المستخرب الفرنسي، وتشويه صورة بعض القضاة المسلمين في ذهن الجزائريين، حتى عندما يريد الجزائر الفرنسيون بعد ذلك أن يلغوا القضاء الإسلامي يسهل عليهم ذلك. هذه خطة جهنمية مورست في عدد كبير جدا من الدول الإسلامية، تشويه صورة القضاء الإسلامي، تشويه صورة القضاة المسلمين، كثرة الحديث عنهم وعن رشاويهم وعن مخازيهم وعن حيث يكون في ذهن الجزائري المسلم أنه إذا ألغيت المحاكم الإسلامية يتقبل هذا بكل سهولة، بل يرضى بهذا ويفرح ويسعد. هذه مخططات جهنمية جدا. طبعا وضع إجراء آخر يهدف إلى تصليح إلى تقليص صلاحيات القضاء الإسلامي في مجال المعاملات فقط، ولم تتوقف الإدارة الاستخرابية عند هذه الحدود، بل عمدت إلى إجراء آخر هو تجريد القضاء الإسلامي من كل صلاحياته وحصره في الأحوال الشخصية كالزواج والميراث فقط لا غير. أما كل القضايا ذات الأهمية ورجعت إلى قضاء الفرنسي والقضاة الفرنسيين. وهذه محنة كبيرة، ماذا يفعل المسلم إذا كانت هناك عنده مشكلة؟ فإذا اتجه إلى المحاكم الإسلامية يقولون ليست هذه من صلاحياتنا، يعني يجب عليه أن يتجه إلى المحاكم الفرنسية لتحكم بغير ما أنزل الله. وفي هذه محنة، وأي محنة هي؟ لكن هكذا كان الأمر. وألغيت كما قلت لكم بتاريخ 1874 في أغسطس ألغيت المحاكم الإسلامية في منطقة القبائل كلها، وعهد بالحكم إلى الأعراف والتقاليد بين القبائل. وأيضا كل المراسيم القضائية الفرنسية بإشراك القضاء الإسلامي فرغت من محتواها وبقت عند قضايا الزواج والطلاق والميراث فقط لا غير، ما يسمونه اليوم بالأحوال الشخصية أو جزء من الأحوال الشخصية. وهذا طبعا يقول دوغيدون ومن ورائه المستوطنون، يقول دوغيدون في الحقيقة بتحريض من المستوطنين: يجب أن يزول القاضي المسلم أمام القاضي الفرنسي، يجب أن يزول القاضي المسلم أمام القاضي الفرنسي، إننا نحن الغالبون، هكذا بكل صفاقة كما ذكرت لكم. يعني هذا جزء من جرائم الإبادة التي جرت في الجزائر آنذاك. طبعا من الأساليب الأخرى الإبادة في التعليم، حيث أنهم حاولوا محو الفصحى وفرض العاميات المختلفة. الجزائر بلاد ضخمة وكبيرة، هنالك مناطق تتكلم بلهجة ومناطق أخرى تتكلم بلهجة أخرى وهكذا، فحرصوا على إحياء العاميات هذه وعلى فرضها بين السكان وعلى محو الفصحى وكل ما له علاقة بالفصحى. ثم هذه سياسة خطيرة جدا، لأنها تعتمد على تقسيم إثني يعني عرقي، وتعتمد على تفريق السكان، ومن باب فرق تسد لا شك. وعندنا بعد ذلك وحاولوا طبعا الفصل بين العنصر العربي والعنصر الأمازيغي والبربر، وهذه نقطة خطيرة جدا ستعرض لها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من أيام من حلقات أعني. ودفعت فرنسا إلى فرض نزاع كبير بين هذين القسمين أو العرب والبربر. أيضا خلاصة ما جرى من تجهيل فرنسي، وقالوا تمدين، هم قالوا تمدين من مدنية يعني تمدين فرنسي، خلاصة ما جرى من تجهيل فرنسي بعد 70 سنة من الاحتلال أن 10,357 طفلا تعلموا لمدة سنة فقط، مع العلم أنه في العشرية الأخيرة من القرن الماضي كان عدد الأطفال الشبان في سن الدراسة يزيد عن نصف مليون. شوف انظر الفرق بين الفترة الاستخرابية والفترة المدة الإسلامية. أيضا المنخرطون في التعليم إذا أشرفت عليه وزارة الحرب الفرنسية سنة 1968 في إحصاء بلغ 1.9%، يعني أقل من 2% فقط. وسبب أن الجزائريين لشهامتهم ونخوتهم وإسلامهم رفضوا أن ينخرطوا في المدارس الفرنسية لأن تبعدهم عن دينهم وهم يعرفون هذا. والفرنسيون بالتالي ضيقوا جدا على المدارس العربية الإسلامية، وهذا أمر معلوم، ألغوا كثيرا منها وضيقوا على مدرسيها ومعلميها وحددوا مناهجها وألزموا المدرسين بتدريس بعض الأمور كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول الباحث أجرون في دراسة نشرها بعد الاستقلال بثلاثين سنة 1992 تحت عنوان فشل إنشاء فرنسا جديدة، قال إن فرنسا الجزائر إن فرنسة الجزائر لم تتحقق، وأن ممارساتها أي فرنسا في الجزائر لا تشرف فرنسا الجمهورية، لا تشرف فرنسا يعني الثورية. وهذا يعني تقرير اعتراف واضح جدا من أحد رجال التعليم وسياسة التجهيل وليس سياسة التعليم في الجزائر. في الحقيقة هنالك رجل كتب كلاما مهما لابد أن نقرأه لكم في قضايا التعليم، وهو الدوق دومال والسفاح بيجو. أرادوا أن يتقوا عددا من الطلاب، هذه نقطة خطيرة وتبعها الاستخراب العالمي في أكثر من بلد. أرادوا أن يتقوا عددا من الطلاب لإرسالهم إلى فرنسا، من أجل سواد عيون الطلاب لا، لكن من أجل أن يتعلموا على عين الفرنسيين وأن يصنعوا على يد الفرنسيين وعينهم، حتى إذا عادوا إلى بلادهم عادوا أذنابا، عادوا حزب فرنسا في الجزائر كما كان هناك حزب فرنسا في مصر. أن محمد علي في مصر أرسل بعثات إلى فرنسا، هذه البعثات صدمت وانبهرت حضاريا بالبلاد الفرنسية آنذاك والفارق بينها وبين مصر، فرجعوا حاقدين، كثير منهم رجع حاقدا على بلاده ورجع حاقدا على إسلامه ونزع يده من دينه وكان أداة لفرنسا وكان جزءا من حزب فرنسا في مصر. وهذه حقائق معروفة، يعني ما تحتاج إلى حشد كبير من الأدلة. أراد البيجو وأيضا بيجو جنرال الوحشي المشهور الذي كان له إصابات كبيرة وخرب كثيرا في الجزائر، والدوق دومال أيضا ومستشاره جاسوس ليون روش أرادوا انتقاء عدد من أبناء الأعيان ورسالهم إلى باريس ليتعلموا هناك ولينفذوا إذا عادوا إلى عقول الأهالي، لكن هذا المشروع رفض ولله الحمد اللهم لك الحمد، رفضته وزارة التعليم الفرنسية سنة 1844. وانظر مقال دوق دومال، هذا دومال ايضا من القساة الفرنسيين ومن المتوحشين الفرنسيين في الجزائر، قال اعتبر هو المدرسة جزءا من آلة الحرب الفرنسية، اعتبر المدرسة جزءا من آلة الحرب الفرنسية، بل هي تساوي في رأيه كتيبة من الجيش في عمليات التهدئة، يعني التدجين قصدا تدجين ومنع الانتفاضات، لاننا نعلم ايها الاخوة والاخوات ان الطلاب في كل زمان ومكان هم عمدة التغيير. طلاب، أي تغيير يكون في بلد ما يكون رأسه الطلاب، هذا معلوم، يعني في الماضي والحاضر. الثورات الإسلامية التي قام فجر المستخرب العالمي كان رأسها الطلاب، التغيير الذي قام في أكثر البلاد العربية والإسلامية كان رأسه الطلاب وطلاب الجامعات بالذات وطلاب المدارس الثانويات. لذلك هم يعلمون هذه الحقائق، يعلمون، هم يدرسون أوضاعنا أكثر من علمنا نحن بأوضاعنا الخاصة، عندهم مراكز أبحاث عالمية، عندهم حاويات التفكير تسمى think tanks، هذه عندهم مراكز بحثية عالمية تصرف عليها المليارات، يدرسوننا دراسة واعية كبيرة شاملة لكل جوانب الحياة عندنا، فهم عندما يفعلون شيئا يقصدون ويعرفون ماذا يصنعون. لذلك يقول إن المدرسة تساوي كتيبة من الجيش في عمليات التهدئة، يعني التدجين ومنع الانتفاضات. لذلك يعني منذ ذلك الحين أي أواسط القرن التاسع عشر، منذ أواسط القرن التاسع عشر ألحقت شؤون التعليم في الجزائر بوزارة الحرب، ولا نعرف يعني متى خرجت من ذلك الإطار، يعني صور شؤون التعليم تلحق بإدارة الحرب، فكيف سيعلم الناس إذا، وكيف سينبه الناس، وكيف سيوعى الناس إذا كانت في أذهانهم أن التعليم ملحق بوزارة الحرب؟ فهم يعلمون إذا تبعية التعليم للمستخرج. وأيضا قامت هنالك قامت إدارة الاحتلال الفرنسي في سنة 1950 بفتح 6 مدارس للذكور ابتدائية و4 مدارس البنات في عموم القطر الجزائري. يتضمن برنامجهم هذا اسمه تعليم اللغة الفرنسية وشرح مهمة فرنسا في افريقيا، يعني الجزائر كانوا يسمونها كما قلت لكم افريقيا، والتفسير اللغوي المحض للقرآن كلمة ومعناها، وتحريم الإشارة إلى الإسلام كدين أو حضارة مطلقا، تحريم الإشارة للإسلام كدين أو حضارة مطلقا. لم يزد عدد المخالطين في هذه المدارس بعد 15 عاما من تأسيسها أي سنة 1965 على 700 تلميذ فقط. 10 مدارس في 15 عاما فقط التحق بها 700 تلميذ. تم توجيه الأغلبية منهم إلى إدارة الشؤون الأهلية في الجزائر وإلى خدمة جيش الاحتلال الفرنسي. وعندما لاحظ الحاكم الفرنسي سنة 1961 أن المدارس لا يقبل عليها الجزائريون لأنهم أهل دين وشهامة ونخوة ولا يقبلون التدجين، ماذا صنع؟ استنتج وأن الأهالي لا يثقون في مدارس الرومية، يسمونها المدارس الرومية، ويتحايلون لتخليص أبنائهم منها. استنتج أن السبب هو وجود تعليم موازي. ما هو التعليم الموازي؟ التعليم المسجدي، تعليم اللغة العربية في المساجد، تعليم الإسلام في المساجد، توعية الناس في المساجد، المدارس القرآنية، الزوايا وما تقدمه من خدمات دينية. أحصل حاكم العام في الجزائر آنذاك أي في السنة نفسها 1961 عندهم 10 مدارس هم، لكن بالنسبة للجزائريين عندهم 2000 مدرسة تضم 27,000 تلميذ أي 40 ضعفا من التلاميذ الموجودين في المدارس الفرنسية. لذلك تقرر شن حملة لإلغاء المدارس وإغلاقها وتلفيق التهم لمعلميها بتشريدهم وإبعادهم عن قراهم ومدنهم أو اعتقالهم في السجون لأسباب تافهة. هذا الرائد رين في كتاب الذي صدر سنة 1882 يقول هذا، كما قلت لكم يعني هذا من نصوصهم من كلامهم ليس من عندي. ولم تقتصر الحملة على مدارس ابتدائية بل شملت معاهد أنشأتها سلطات الاحتلال في البداية. حتى سلطات الاحتلال أنشأت المعاهد، ما اكتفت بذلك، في كل من ميديا وقسنطينة وتلمسان هدف منها إلى تكوين مستوى عالي للقضاء وأساتذة في اللغة والأدب. لكن السلطات الكولونية يعني استخرابية يعني استعمارية عدت هذه المعاهد مراكز الخبث والتعصب، ويقولون أنهم بدأوا يعرفوننا بوسط هذه المعاهد. طيب ماذا صنعوا؟ طبعا أغلقوا هذه المعاهد وما عاد يسمحون بافتتاح مثل هذه المعاهد بعد ذلك. هذه طبعا بعض خطط التجهيل وليس التعليم في فرنسا في القرن 19. أما القرن 20 فله حديث آخر إن شاء الله تعالى في حلقات قادمات. المخرج أشار بانتهاء الوقت، بقيت لي حلقة أن نتحدث عنها عن جرائم فرنسا في القرن 19، الجرائم العامة يعني، ولا جرائم الخاصة في كل منطقة لا تكاد تحصى ولا تعد، لو جلست أتحدث 100 حلقة ما أنهيها. لكن جرائم العامة في القرن 19 ذكرتها في حلقتين وبقيت حلقة ثالثة لابد منها، فتحملوني لأنها مهمة وغاية في الأهمية حتى تنار عقول الأجيال الحالية ويبنى إن شاء الله لنا مستقبل أفضل ومستقبل أعظم بإذن الله تعالى إذا اعتبرنا وتعظنا بما حدث في ماضينا. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قادم.